بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على شروط إقامة حد الخمر، وقد ذكر منها ما ذكر، أي ذكرنا أنه من شروط أن يكون مسلماً أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالتحريم، توقفنا هاهنا. ومر معنا في الدرس الماضي أن المقصود بقول العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون عالماً بالتحريم، أي عالماً بتحريم شرب الخمر، ولو لم يكن عالماً ما بما يترتب عليه من الحد، فالعبرة بالعلم بالتحريم. وأيضاً من الشروط قالوا أن يعلم أو أن يعلم أي شارب أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر فلا حد عليه، وهذا كذلك من الشروط، وهو داخل في شرط العلم، لأن العلم إما أن يكون علما بالحكم، وإما أن يكون علما بالحال، كما هو الحال عندنا هاهنا. فلو أن إنساناً شرب شيئاً، يعني وجد قارورة فشربها أو شرب بما فيها يظنها عصيراً، فإذا بها خمر، أو شرب من إناء يظنه نبيذ ما زال لم يتخمر فإذا به أصار خمرا أو ما شابه ذلك، فمثل هذا لا يحد، لماذا؟ لأنه جاهل بالحال، أي بحال ذلك المشروب وأنه خمر، فلا يحد لأجل ذلك، لأن حكمه يكون حكم المخطئ، والمخطئ وكذا الجاهل كما تقدم لا يقام عليه حد لجهله بالحال، فهو لم يدري ولم يشعر بأنه شراب قد أسكر أو صار خمرا فشربه على أنه ماء، على أنه عصير، فإذا به خمر، فمثل هذا لا يحد لجهله بذلك المشروب، فهذه شروط إقامة الحد. الثالث، ما يثبت أو ما يثبت به حد الخمر، أي بماذا يثبت حد الخمر، ويقال في الشارب أنه شرب الخمر ويستحق الحد. يثبت بأمرين: الأمر الأول الإقرار بشرب، كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا، أي غير مكراه، فمثل هذا إذا كان الأمر كذلك فإنه يقام عليه الحد، لأنها بينة، لأنها بينة ظاهرة، الإقرار من البينات الظاهرات. الأمر الثاني البينة، وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه، البينة بالشهادة، يعني إن لم يكن إقرار ولكن كانت هناك بينة بشهادة رجلين عدلين بأنه قد شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد بذلك لعمومات الأدلة في ذلك، من أن الحدود في شرب الخمر، في السرقة وغيرها من الحقوق تثبت بشهادة عدلين إلا ما استثني من ذلك بدليل كحد الزنا. والبينة أو شهادة رجلين عدلين ولو يعني مسلمين عليه ولو كان أحدهما رآه يشرب والآخر رآه يقيء ذلك الشرب، يعني لا يشترط في شرب الخمر أن يجتمع الاثنان في رؤيته وهو يشرب الخمر، بل لو رآه أحدهما يشرب ورآه الآخر يقيء ذلك الخمر فإن هذه شهادة يثبت بها الحد. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أتي له بالوليد بن عقبة وكان قد شرب الخمر فشهد عليه حمران مولى عثمان بأنه رآه وهو يشربها، وشهد عليه رجل آخر من المسلمين بأنه رآه وهو يتقيأها، فقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكان علي حاضرا، قال عثمان: ما تقيأها إلا بعد أن شربها، وأمر عليا رضي الله عنه وأرضاه بأن يحده الحد، أن يحده الحد. وهذه قضية اشتهرت وانتشرت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يعلم لهما مخالفا، أي لعلي ولعثمان، لعثمان ولعلي، بل وكان الحسن بن علي موجودا وعبد الله بن جعفر كان هو الذي أقام عليه الحد بأمر علي له. فالشاهد أن البينة في شرب الخمر تثبت إما بشرب كلاهما يشهدان بأنهما رآياه يشرب الخمر، أو أن أحدهما رآه يشربها والآخر أرآه يتقيأها، أو ما شابه ذلك من الشهادات الواضحات البينات الدالة على أنه قد شرب الخمر واستحق الحد. المسألة الثالثة: حكم المخدرات والاتجار بها. حكم المخدرات سوى الخمر، أي سوى الخمر أي الكلام عليها، يعني يقولون كأنهم يقول المخدرات غير ما تقدم معنا في الخمر، وإلا فإنها داخلة في جملة الخمر، لكن أرادوا تبيينها وتعريفها بقولهم حكم المخدرات سوى الخمر، وكأنهم يقولون بأن الخمر من المخدرات، أو أن المخدرات تدخل ضمنا في معنى الخمر. قال: ويقصد بالمخدرات ما يغشى العقل والفكرة ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها، وهذه كلها من أنواع المخدرات: البنج، الأفيون، والحشيش ونحوها مما عرف بأنه من المخدرات. ما حكمه؟ والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها، أي سواء كان مشروبا أو كان مطعوما مأكولا، فكيفما تناولها، وسواء كان عبر الشرب أو الأكل أو الشم أو الحقن أو غير ذلك من الأساليب التي يستخدمها من يستخدمها في تعاطي المخدرات، لأنهم في تعاطيهم ذلك لهم طرائق قددا، منهم من يأكلها، منهم من يشربها، منهم من يستنشقها، منهم من يتخذها على شكل إبر، فكل طريقة يتعاطاها في استخدام واستعمال المخدر فإنه حرام. هذا هو الأصل. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا كما ترون لفظ عام، كل مسكر خمر، والمخدر لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ بأنه مسكر، لأنه يغطي على العقل فوق ما يغطي عليه شرب الخمر. بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن شرب هذه الأنواع من المخدرات، وكانت في زمنه الحشيشة ونحوها، قال رحمه الله تعالى كلاما معنى أن شربها من حيث تغطية العقل وإفساد العقل أشد من الخمر، وإن كانت داخلة في معنى الخمر، قال: إلا أنها أشد، بل إنها تورث متعاطيها الدياثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إنها تورث متعاطيها الدياثة، أي يصير ديوثا لا يغار على أهله، بل يرضى بهم وعليهم بالفاحشة. وهذا كما ترون أشد بكثير من معنى الخمر، فهو لو قلنا بأنه خمر فالأمر فيه ماذا؟ واضح، فهو خمر بجامع ماذا؟ بجامع الإسكار، وضرره أشد من ضرر الخمر على العقل والبدن، بل والدين والخلق، فهو من حيث الحرمة أشد حرمة من ماذا؟ من الخمر، وإن كان داخلا في عموم الإسكار. وإن كان داخلا في عموم الإسكار، فهو من حيث الحد الشرعي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلماء رحمهم الله تعالى فيه قولين، قال: ولا ريب أنه أوجب في الحد، أو كما قال رحمه الله تعالى أي أنه يوجب الحد، شرب الخمر أنه يوجب، أو شرب التعاطي المخدر يعني شرب الخمر يوجب الحد، ويدخل في شرب الخمر تعاطي المخدرات لأنها في معنى الخمر بجامع العلة، بل وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم المذكور بين أيدينا: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا مسكر بلا شك ولا ريب. قال: ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهادهم أعدائهم ومعالي الأمور، أي هذا من حيث التعليل للتحريم، كما أن الأول من حيث الدليل على التحريم، فاجتمع الأثر والنظر في الدلالة على تحريم المخدرات. الأثر في قوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، وفي قوله: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والنظر هو ما تقدم مما يورثه المخدر أو المخدرات على الفرد والمجتمع من الفساد العريض الذي لا يقدر قدره، لا يقدر قدره إلا رب العالمين جل وعلا، فهو محرم بلا شك ولا ريب، محرم بلا شك ولا ريب. لو لم يكن عندنا النص الصريح في كونه محرم في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، لدلت الأدلة العامة والقواعد الشرعية على تحريمه، لأنه كما مر معنا أن الشريعة جاءت بماذا؟ بالحفاظ على الضروريات الخمس، وهذا فيه إفساد لإحدى أو لأحد تلك الضروريات، هو إفساد للعقل، بل وإفساد للدين، بل وإفساد للعرض، ففيه إفساد للدين كما تقدم، لا يصير المسلم له همة بعد ذلك في طاعة ربه جل وعلا، بل يكون في أوحال الرذيلة وأوساخ المعاصي يتقلب فيها ليلا ونهارا، وهي كذلك فساد على العرض لما تقدم ذكره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يورث الدياثة، وكذلك فساد للعقل لأنه يغطي على العقل فلا يصير بسببها عاقلا، بل يكون أشبه ما يكون بالمجنون المعتوه، بل وفيه كذلك إضرار بالمال، فيه كذلك إضرار بالمال، بل وفيه كذلك إضرار بالبدن. إذن دخل ضرره على الضروريات الخمس، دخل ضرره على الضروريات الخمس: على العقل، على الدين، على العرض، على المال، وعلى البدن، فهو من حيث الحرمة لا شك ولا ريب أنه محرم، بل حرمته قطعية لما تقدم ذكره من أنه مفسد أو مفسد على الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها. أيضا عمومات الأدلة تدل على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا عام، وهذا من أعظم الضرر، ضرر على دينه، ضرر على عقله، ضرر على ماله، على عرضه، على بدنه، على مجتمعه، على أهله، إلى غير ذلك، لا ضرر ولا ضرار، نهي عن الضرر ونهي عن الإضرار، وهذا فيه أعظم الضرر وأعظم الإضرار. حكم الاتجار بالمواد المخدرة أو المخدرة، ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الشاهد: إن الله حرم الخمر، والحديث في صحيح، والحديث في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، أو جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والأمر كذلك هنا، إن الله إذا حرم شيئا، الخمر حرام، وإذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا دليل على تحريم الاتجار والبيع والشراء في المخدرات، في المخدرات، لما تقدم من الأحاديث المذكورة. بل كذلك لأنه كما تقدم معنا يتناوله معنى الخمر، والخمر قد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم بائعه ومشتريه، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، وذكر منهم بائعه ومشتريه، إلى جانب أنه يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا نهي عن التعاون على الإثم والعدوان، فهو محرم بالنصوص الواضحة، سواء كانت النصوص العامة أو النصوص الخاصة، وأيضا من حيث المعنى، من حيث المعنى كما تقدم. ولذا قال العلماء: إن الله إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه، والأمر كذلك، يعني إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. وقولهم إنما حرم الله الانتفاع به أوسع من الأكل والشرب، أوسع من الأكل والشرب، بمعنى أن قاعدة إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه الذي جاء فيها أو بها نص الحديث أخص، لأن باب المنافع أوسع من باب الأكل والشرب، فرب شيء يكون محرم بيعه وشراءه، ومحرم أكله وشربه، لكن لا يحرم الانتفاع به. هذا ممكن يا جماعة أم لا؟ هيا يا إخوة، شيء لا يجوز أكله ولا شربه، وإذا حرم الله شيئا حرم إيه؟ حرم ثمنه، لكن مع هذا يجوز الانتفاع به، لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء ومن باب الأكل والشرب. ممكن هذا أو غير ممكن؟ ها جماعة، ها من يأتيني بمثال؟ أحسنت، يعني جلود الميتة مثلا، جلود الميتة يجوز الانتفاع بها بعد دبغها، أكلها شربها لا يجوز، لا يجوز، أيضا مثال آخر. نعم نعم الذهاب للرجال لا نريد أكل وشرب، يعني مثال ومثال آخر. الميتة أيضا هل يجوز بيعها وشراؤها؟ يا جماعة الميتة يجوز بيعها وشراؤها؟ يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز. يجوز أكلها؟ ها يا جماعة الميتة يجوز أكلها؟ لا يجوز. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، يجوز بيعها وشراؤها؟ لا يجوز. طيب يجوز الانتفاع بها؟ الجواب ما هو؟ يجوز الانتفاع بها. مثال ذلك يعني مثلا عندي كلاب للصيد أو عندي صقور للصيد، يجوز أن أنتفع بها فأعطيها لهذه الحيوانات، يجوز أو ما يجوز؟ ها يا جماعة هذا من الانتفاع. فلذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة في هذا الباب، وهو أن باب الانتفاع أوسع من باب الأكل والشرب وأوسع من باب البيع والشراء، فرب شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز أكله ولا شربه ولا يجوز بيعه ولا شراءه، ولكن يجوز الانتفاع به. ومنه ما تقدم ذكره، ومنه أيضا مما ذكر والشيء بالشيء يذكر عذرة الإنسان. عذرة الإنسان أي ما يخرج من الإنسان، واضح يا إخوة؟ ما يجوز، يعني هل يجوز بيعه وشراءه؟ نجس، ما يخرج من الإنسان من غائط لا يجوز بيعه ولا شراءه، لأنه ماذا؟ لأنه نجس. لكن هل يجوز الانتفاع به؟ يجوز الانتفاع به في ماذا؟ في الزرع ونحوه، ولا سيما إذا قد حصل له معنى من معاني التغيير والاستحالة. طيب نرجع إلى مسألتنا، قلنا أو ذكر هاهنا إن الله، إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه، يحرم بيعه وأكل ثمنه. فقلنا لو ذكرت القاعدة الخاصة بها لكان أولى، يعني لو قيل إن الله كما هو نص الحديث، وهو قاعدة أيضا من القواعد الفقهية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء المخدرة أو المخدرة أحيانا قد يجوز الانتفاع بها في غير أكل ولا شرب، في غير أكل يحتاج الانتفاع بها في غير أكل ولا شرب، ولا سيما إذا كان لضرورة. قد يقول قائل الضرورة تبيح المحظورات فهي باقية على أصلها وخرجت عن الأصل للضرورة، يقال نعم. يعني مثال ذلك الآن البنج الذي يستخدم في العمليات الجراحية وما شابه ذلك هو نوع من المخدر، هو نوع من ماذا؟ من المخدر، لكن أبيح لماذا؟ أبيح للضرورة، أبيح للضرورة، وأحيانا قد يتوسع في ذلك فيباح للحاجة، لكن على قاعدة القاعدة الفقهية تنزل الحاجة منزلة الضرورة. أي إنسان مثلا فيه مثلا في أصبعه جرح، الجرح يستطاع أن يجارح من غير أن يحتاج إلى بنج مثلا، لكن هذا الإنسان فيه ضعف، يقول للطبيب لو أنك تعمل لي مخدر هل يجوز أم لا؟ يقال هذه حاجة، والحاجة في مثل هذا المقام تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذن عندنا كم قواعد الآن؟ القاعدة الأولى أن البنج الأصل فيه أنه ماذا؟ محرم، يجوز للضرورة. لماذا؟ القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، قد يكون دون الضرورة وهو ماذا؟ الحاجة. عندنا قاعدة أخرى من القواعد الفقهية وهي أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، أي يجوز استخدامها بهذا المعنى. طيب هل يكون الباب أو يفتح الباب على مصراعيه؟ الجواب لا. عندنا قاعدة ثالثة. ما هي القاعدة الثالثة؟ الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، أي لا يتعدى قدر الضرورة. إذا تعدى قدر الضرورة يكون معتديا آثما، يكون معتديا آثما. طيب ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراما كبيع الخمر، بل وأشد، أشد باعتبار ماذا؟ أن الفساد المترتب على بيع المخدرات والاتجار بها أشد ضررا من بيع الخمر. الخمر كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، وبيعها ومشتريها ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وعلى ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ومع هذا، هذا أشد ماذا؟ أشد إثما من بيع الخمر وشرائه، لما تقدم ذكره من أن ضرره أشد، لأن ضرره يتعدى إلى الضروريات الخمس. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.